أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني، في الخطبة الماضية علمنا أن حقيقة الدين بصيرة وطاعة، أعني أن الله تبارك وتعالى اختبرنا وابتلانا بالبصيرة، يعني نبصر، فميز لنا ووضح لنا بين الحق والباطل، وأمرنا أن نشهد للحق بأنه حق، وكذلك أن نشهد للباطل بأنه باطل، كما قال تبارك وتعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فالأرض فيها طاغوت، وكذلك فيها الإيمان بالله تبارك وتعالى، طواغيت كثيرة، كل ما عبد من دون الله عز وجل فهو طاغوت. أمر الله عز وجل أن نميز بين الرب الذي يستحق العبادة سبحانه وتعالى ويستحق الخضوع والطاعة، وبين الأرباب الذين ادعوا الربوبية والألوهية. ولم يأتي وقت على الأرض إلا وفيها من ادعى هذا، وابتلي الناس بهذا وهذا، كما قال تبارك وتعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. كان الناس أمة واحدة على الكفر وعلى عبادة غير الله عز وجل، فبعث الله النبيين ليبينوا للناس من هو الإله الذي يستحق أن يعبد سبحانه وتعالى. وما زالت الأرض منذ أوجدها الله تبارك وتعالى صراعا بين الحق والباطل، ليس فقط في مجال الألوهية، بل كذلك في مجال الدعاء، النبوة، الهداية، الصلاح، الخير والشر، الحق والباطل، كل هذا اختلطت فيه أقوال الناس وآراء الناس وعقائد الناس، وصرع الناس بسبب هذا صراع عظيم. ثم كذلك الأرض مليئة بالضد وفيها العدل، وجاء الأنبياء لإيضاح العدل ولوضع العدل في مكانه ونفي الظلم أيا كان هذا الظلم، كما قال تبارك وتعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. فمن مهمة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وإقامة العدل في الأرض. فإذا المسلم كذلك مبتلى ومختبر بأن يميز بين الظلم والعدل. ولا شك أنه ليس كل الناس يميزون، بل قد تأتي الظلم وتظن أنه من العدل، فكذلك ابتلينا فقط بالبصيرة فيها، البصيرة في التمييز بين ما هو ظلم وما هو عدل. ثم كذلك اختبرنا الله بالطاعة، ما اكتفى الله تبارك وتعالى منا بالبصيرة بأن نعرف الحق فقط، لا، بل أمرنا باتباعه، أمرنا باتباعه، عرفنا الله ينبغي أن نؤمن به فنحبه ونقدسه سبحانه وتعالى ونعبده وحده لا شريك له، ونخلع كل ما يعبد من دونه سبحانه وتعالى. عرفنا النبي الحق، يجب علينا مؤازرته ومناصرته والقيام معه ومتابعته صلى الله عليه وسلم. فلا يكفي إنسان أن يقول أشهد أن محمد رسول الله وفقط، بل إذا لم يتابعه ولم يقدم طاعته على كل طاعة ومحبته على كل محبة ليس بمؤمن. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فهذا ما يؤمن فقط الذي عرف بأن وشهد للنبي بالرسالة، ولكنه ما أحبه ولا ناصره ولا آزره ولا أطاعه، بل ولا جعل طاعته مقدمة على كل طاعة، مو مؤمن. فالذي يطيع الرسول ويطيع غيره على نفس المستوى لا شك أنه ليس بمؤمن بالنبي، يعرف أن في نبي، في فرق بين المعرفة وبين الإيمان. ثم كذلك قول ابتلنا الله عز وجل بالطاعة، الإذعان والخضوع لأمر الله تبارك وتعالى. لا شك أما أنه في مجال النجاة لا يكفي، النجاة الفردية ما تكفي، يعني لا يكفي أن تكون مبصرا بنفسك مطيعا في ذاتك، ما يكفي هذا عند الله عز وجل. وإنما النجاة لا يمكن أن تتأتى إلا بالنجاة بالجمعية بالكلية، بأن يكون المسلم مهتما بأمر المسلمين، فلا نجاة فردية في الدين، بمعنى أنه إذا كنت مسلما في ذاتك ولا علاقة لك بالآخرين ما تكون ناجيا عند الله تبارك وتعالى. وذلك أن هذا الإسلام نظام جمعي في ذاته، فقد جاء النبي ليخرج أمة صلوات الله وسلامه عليه، كما قال تبارك وتعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. فقد أخبر بأن الأولين من هذه الأمة والآخرين أمة واحدة، وأن النبي قد بعث فيهم ليزكيهم ويتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة. ليه؟ لماذا وجدت هذه الأمة؟ لتقوم بالدعوة إلى الله عز وجل. قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس، فقد رباكم النبي وعلمكم وزكاكم لا لأنفسكم وإنما للناس، لتخرجوا بهذا الدين إلى الناس. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فدلها على أن الله تبارك وتعالى إنما بعث النبي ليوجد أمة، أمة من الأميين العرب، وأن هذه الأمة ليست أمة لنفسها، وإنما هي أمة مرسلة لغيرها، قائمة بأمر الله عز وجل، داعية إلى دينه. معنى هذا أن الذي يتقاعد عن أن يقوم بهذه المهمة معناه أنه ينسلف عن هذه الأمة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. والبيعة إنما هي ارتباط، ارتباط بإمام الأمة وارتباط بالأمة. فأخبر بأن المنفرد عن الأمة ليس منها، بل يموت ميتة جاهلية. فدل هذا على أن الارتباط بالأمة لازم، وأن الخروج عن هذه الأمة، الخروج عنها بمعنى الخروج السلبي والخروج بالسيف وقتلها، هذا لا خلاف بين المسلمين في أن من خرج على هذه الأمة يعني بالسيف أنه ليس منها وأنه خارج عليها وأنه من كلاب أهل النار. وإنما الخروج السلبي بمعنى القعود، القعود عن النصرة. فالقعود عن نصرة النبي محمد في حياته لا شك أنه مروق، مروق وخروج. بل أمر الله تبارك وتعالى المسلمين بألا ينصروا مسلما لم يهاجر إلى النبي ولم يصدق معه ولم يقم بأمر الدين. قال: ما عليكم منهم شيء، قال: ما عليكم منهم شيء، إذا ما هاجروا ونصروا النبي فليس لكم نصرهم. هذا يعتبر قاعد عن الأمة. أما الفرد الذي علم ببعثة النبي وآمن به وجب عليه القيام معه ونصرة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، ثم بعد النبي مناصرة خليفته، مناصرة خليفته من بعده. فقد أخذ العهد والميثاق على أن تبقى الأمة أمة مرتبطة، ما مرتبطة فقط بشخص الإمام، بل مرتبط كل شخص بكل مسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إنما المؤمنون إخوة، يعني ليس المؤمنون إلا إخوة. فالإيمان وعلاج قضايا الإسلام ينبغي أن يكون علاجا جمعيا وليس علاجا فرديا. الظن بأن الإنسان ممكن أن يكون ناجي بالعلاج الفردي لأنه هو عليه أن يصلي وأن يصوم وأن يكون صالحا في نفسه، وليس عليه أن يهتم بهذه الأمة وأن يقوم بنصرة قضيتها وبتحقيق رسالتها في الأرض، لا شك أنه ليس ناجيا. بل وقف أبو بكر الصديق رضي الله عنه وخطب في الناس وقال: أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية وتؤولونها على غير وجهها: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه يوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده. فأخبرهم أنهم يفسرون الآية على غير وجهها، أنه عليكم أنفسكم، يعني مالك شغل غير، لا دخل لك في غيرك، أنت أصلح نفسك فقط. فخلوهم أنتم تفهمونها على غير وجهها، لقد سمعت النبي يفسر الآية ويبينها ويقول إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه يوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده. فبين أن الأمة متضامنة، أن الأمة متضامنة، وأنه لا يجوز أن يفشو فيها منكر، وأنه يجب أن يتصدى لأهل المنكر فيهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا في داخل الأمة، كذلك في خارج الأمة. ما زلنا نقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى فقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، في آية وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، في الآية الثانية. هذه الآية بإجماع المفسرين وإجماع الأمة أنها محكمة، ليست منسوخة، ما نسخت، بل هذه الآية يقول كثير من المفسرين لأنها نسخت كل الآيات التي قبلها التي تأمر بالعفو، اللي هي مثل خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، فذرني ومن خلقت وحيدا، اتركني ما لك شغل فيه، تقول هي ناسخة لكل هذه الآيات قبلها. فهذه الآية من آخر ما نزل من القرآن، وهي قول الله تبارك وتعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، أي في الأرض كلها. ومعنى الدين بمعنى الخضوع، يعني أن يكون الخضوع كله في الأرض لله تبارك وتعالى. وقد فسر ابن عباس الفتنة هنا بمعنى الشرك، قال حتى لا يكون هناك شرك، أي مستعلم، أي مستعلم، وإلا شرك مختفي داخل في دور العبادة، دور عبادته، فقد أقر المسلمون هذا وتركوا أهل الذمة في بيعهم وصوامعهم إذا هم التزموا بهذا دون أن يظهروا صليبا أو أن يظهروا شعانين لهم أو مظاهر من مظاهر شركهم. فقد أمر المسلمون منذ النبي وإلى آخر يوم القيامة أن يجاهدوا وأن يقاتلوا حتى تكون كلمة الله العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. إذن باختصار، لا يمكن لإنسان أن ينجو بالنجاة الفردية أو بالصلاح الفردي إذا ظن أنه إذا أصلح نفسه وألزمها يعني العبادة الفردية من صلاة وصيام وبر والدين وإحسان إلى جار في ذاته وكان صالحا في نفسه وأنه ينجو بهذا، لا شك أنه ليس ناجيا بهذا، ليس ناجيا بهذا، بل ليس داخلا في الأمة إذا لم يكن قد ارتبط فيها، ارتبط فيها إيمانا وارتبط فيها عملا. المشكلة أنه لما تناسى أهل الإسلام هذا وظنوا أن الإسلام صلاح في النفس أو عقيدة بين الإنسان أو علاقة بين الإنسان كما يقولون وربه فقط، ترك مجال الإصلاح ومجال الحياة لغيره. ولما ترك مجال الإصلاح لغير المسلمين ليتصدروا الإصلاح، عند ذلك فسدت الأمة وأصبح الجيل الجليل من المسلمين الآن ومن الشباب المسلم متحيز. نيجي مثل مشكلة التخلف، مشكلة تخلف هذه الأمة عن أمم الكفر. للأسف تصدر الإصلاح من لا يؤمن بالله تبارك وتعالى وبرسوله، فقلت الإصلاح هو نحن نترك الدين نهائي، الدين هو سبب مشاكلنا بسبب تخلفنا وسبب غفلتنا، ونأخذ علوم الغرب وثقافته وبذلك نساويه في يوم الأيام ونتقوى ونطلب الاستعمار. وللأسف نشأ شبابنا على هذا، ورد الذين يتسلمون يعني مجال الإصلاح في هذا الجانب في مجال التخلف أنهم غير مسلمين، بل الذين ينادون بإخطاء الدين أصلا عن الحياة وعن التعليم وإنشاء جيل جديد يؤمن فقط بالعلم المادي ولا دخل له بالصلاة والصيام التي يظنون أنها هي كانت سبب التخلف. كذلك في مجال الاستعمار وفي مجال مشكلات المسلمين، غلبت الكفار على أرض المسلمين جعما تصدر للأسف، تصدر قيادة المسلمين في هذا من لا يؤمن بالله تبارك وتعالى. مشكلة فلسطين يقول لك مشكلة حل ديمقراطي. الدولة العلمانية يعني نحن نكون دولة يتساوى فيها اليهودي مع النصراني مع المسلم، وتصدر الجهاد للأسف أو القتال للأسف من لا يؤمن بالله تبارك وتعالى وبرسالاته. وقس على هذا كل مشاكل الأمة الداخلية والخارجية، مشاكل الحياة التي يعيشها الإنسان، مشاكل التفاوت في الدخل بين أناس يعيشون في قمة الثراء وقمة البذخ والترف من مال ليس من مالهم، من مال الله عز وجل، وبين أناس مسحوقين. للأسف تصدر رفع هذا الظلم عن المظلومين، تصدر الشيوعيين وتصدر غيرهم من الاشتراكيين، وقال لك هؤلاء هذا الدين هو سبب، لا الدين هو أثيم الشعوب، لأن لولا الدين لما سكت، هو الذي أسكت هؤلاء الفقراء، لأن الدين معلم الفقير بأنه أرضى بما قسم الله لك، وهذا قضاء وقدر، وأنت مالك مال الناس، دعا الخلق للخالق. قال هذا هو السبب، السبب في أنه وجدت هذا التفاوت العظيم بين أناس يعيشون يعني في البذخ والترف، وبين فقراء معدمين، إنما هو الدين. قال لك الدين هو السبب، والإسلام هو السبب، ولو خلعنا الإسلام هذا من واقع الحياة لتغير الأمر. وبالفعل أطاهم كثير من شبابنا من بناتنا وتركوا الدين بالفعل، وامتلكوا في سلك هؤلاء لأنهم يظنون أن الصلاح هو الصلاح، وأن يعتقد عقيدة شيوعية، وأن بمذهب شيوعي وبحزب شيوعي يستطيع أن يعيد الأمر إلى نصابه، وإن الفقير يحصل على حقه من الغني الظالم، وهكذا. لما تقاعس المسلمون، تقاعس أهل الإسلام وأهل الدين وأهل الدعوة، من تصدر؟ من تصدر لتعديل الأوضاع؟ تصدر غير المسلمين. ولذلك نشأ الجيل الجديد الآن هذا، لا يدري أين يذهب، لا يدري أين يذهب. ظهرت قيادات كثيرة في العالم الإسلامي، كل يعني يقتنص ويأخذ من شباب الأمة قسما منها، وتضاربت الأقوال والآراء. وللأسف في مسلمين كثير، في شباب إسلامي كثير، وفي ما يسمى بالصحوة الإسلامية الكبيرة، لكن ما المشكلة؟ المشكلة لا فعالية، من هم فعالية؟ لو كان هذا العدد الذي يرتاد المساجد هم من الشيوعيين أو من غيرهم لتغير وجه الأرض. ليه؟ الشيوعي عنده فاعلية، عنده فاعلية، يعني يعرف كيف يشتغل وكيف يعمل وكيف يعتنق عقيدته وكيف يسعى لها. أما المسلم لا، أكثر المسلمين اكتفوا من الإسلام بشيء بمجرد صلاح فردي، هذا عند أحسن الأحوال، عند أحسن الأحوال أن يصلي وأن يصوم وأن ينتهي، لا يعرف أنه صاحب دعوة وصاحب رسالة ومأمور من الله تبارك وتعالى أوامر أكثر كثيرا من هذه الأوامر الفردية، من أن يكون بارا لوالديه، وأن يكون مخلصا وعادلا مع زوجته وأولاده. هذا ليس الدين، هذه جزء من الدين، ولا تكون بهذا ناجيا عند الله تبارك وتعالى. أقول لما فقدنا الجماعية في الدين، وأن هذا الخلاص عند الله عز وجل لا يكون إلا بتخليص المجموع، وأن هذه الأمة لها رسالة في الأرض، وهي أن تعلي كلمة الله تبارك وتعالى في الأرض كلها، وليس في أرض العرب فقط، وإنما في كل الأرض التي خلقها الله تبارك وتعالى، تعلي منار الإسلام وتعلي كلمة التوحيد. أقول لما فقدنا هذه الغاية للأسف ضاعت الأمة، ضاعت الأمة وتمزقت، ونشأ للأسف عندنا الآن جيل جديد تائه ضائع، لا فعالية له، ما له فعالية، دهماء كثيرون للأسف، ولكنهم لا يعرفون كيف الطريق إلى نصر الدين وإعزاز الدين. باختصار ما أريد أن أقوله في هذا المقام هو أنه لا نجاة أمام الله تبارك وتعالى إلا بالنجاة الجمعية، لأن تهتم بأمر المسلمين، لأن تكون مرتبط معهم، من النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر المسلمين. أنت من هذه الأمة، آلامها ينبغي أن تكون آلامك، وأمانيها وأحلامها ينبغي أن تكون أحلامك، وما يقع على هذه الأمة، على أي فرد من هذه الأمة، ينبغي أن تعلم أنه يقع عليك أنت، أنت جزء منها، تحس بأحاسيسها، وأنه لا ينبغي أن تفكر في نجاتك الخاصة فقط، لا تنجو عند الله عز وجل، الله سائلك، سائلك هل أنت بالفعل منتمي لهذه الأمة، وهل أنت عملت لها، وهل قمت بالواجب نحو ذلك، هل اهتممت بأمر المسلمين وقمت في هذا؟ أما أنت كنت تظن أن الله تبارك وتعالى قد أرسل الرسول فقط ليبلغك أن تصلي وأن تصوم فقط، كان الذي يتخلف عن غزوة للرسول جسد المنافق وينطرد من جملة المسلمين، وربنا يقول استغفر الله ولا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، بمجرد ما كان اللي يخرج ما يستأذن الرسول، بس معاه في غزوة ومعاه في سفر ما يستأذن، عندما يذهب إلى بيته ربنا سبحانه وتعالى يخرج من جملة الإيمان، يقول إنما يستأذنك الذين يؤمنون بالله ورسوله، مع المفهوم هذا إيه؟ إن ما يستأذنك لا يؤمن بالله ورسوله، ثم قال فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم، يقول إذا استغفر لهم كذلك، يعني حتى المستأذن استغفر له، لأنه فقط يعني تأخر جزء، أخذ وقت بعيدا عن جماعة المسلمين وعن إمام المسلمين. فلا شك أن الخروج والقعود عن نصرة الإسلام والمسلمين، وعدم النظر للإسلام أنه نظام جمعي وليس نظام فردي، لا شك أنه يؤدي إلى النجاة، إلى الهلاك، إلى هلاك الدنيا والآخرة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يؤلف بين قلوبنا وأن يجمعنا على كلمة سواء، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله والسلام عليه. إخواني أوصيكم نفسي بتقوى الله تبارك وتعالى، تقوى الله مخافته وتعظيم أمره سبحانه وتعالى، وكذلك تعظيم معصيته. إنسان يعظم معصية الله عز وجل، لا تنظر إلى عظم الذنب ولكن انظر إلى من عصيت، انظر أنك عصيت الله عز وجل، واعلم أن الله تبارك وتعالى يعاقب، وأن الذنب له أثر، وأنه الذنب الصغير من الكبير كبير. الشخص إذا كان كبير في علمه في دينه في خلقه في تقواه، لما يرتكب الصغيرة تصير كبيرة عند الله سبحانه وتعالى، تصير كبيرة عند الله تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل لنساء النبي: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. تأخذ عقوبتين، ليه؟ لأنها زوجة النبي في مكان عظيم. وكذلك الرسول، الرسول كان بس إذا ترك الأولى يعاقب من الله عز وجل ويعاتب عتاب شديد. يقول النبي صلى الله وسلامه عليه: قال سليمان: لأطوفن الليلة على 100 امرأة تجد كل منها فارسا أو كل منهن فارسا يقاتل في سبيل الله. فقال له الملك: قل إن شاء الله. فلم يقل إن شاء الله، نسي. يقول النبي: نسي، فلم تلد منهن إلا امرأة واحدة شق إنسان، نصف إنسان مثلا. عاقبه الله عز وجل، قال بس، قال أنا سأسوي كذا، ولما ما قال إن شاء الله، مجرد أنه لم يقل إن شاء الله، الله سبحانه وتعالى شعب العقوب. ولذلك جاء قول الله تبارك وتعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت، وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشد. على كل حال، الذنب الصغير ولو الصغير لكنه من الكبير، ذنب العالم مثل الجاهل، ذنب العالم ليس كذنب الجاهل، وذنب التقي الذي يعرف الله تبارك وتعالى والذي له شرف ومكانه عند الله عز وجل، هذا ذنبه ليس كذنب يعني الجهول البعيد عن الله تبارك وتعالى. فالإنسان ينبغي أنه ما يتكل على عمله، وينظر إلى من عصى، وأن الذي يعصيه إنما هو إله عظيم سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب. لا يفوتني قبل أن أنهي هذه الخطبة بعض الإخوة الذين يكونوا متأخرين للصلاة بعد الأذان، هذا لا شك أنه لا يحصل على ثواب الجمعة، فكله جمعة لكن لا يحصل على ثوابها، لأن النبي أخبر بأن الملائكة التي تكتب أسماء المصلين إذا صعد الإمام المنبر يعني أغلقوا كتبهم أو قووا صحائفهم وجلسوا يسمعون الذكر. فالإنسان إذا كان يتأخر 5 دقائق 10 دقائق ويفوت أجر عظيم جدا. النبي يقول: لا يزال أناس يتأخرون حتى يؤخرهم الله. ما ينبغي، ينبغي أن نتسارف إلى فعل الخير وإلى عمل الخير، وخاصة إلى صلاة الجمعة، إلى صلاة الجمعة التي جاء تعظيمها الأمر بها في القرآن وتعظيمها على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن في ترك الجمعة أمر عظيم جدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك 3 جمع متواليات ختم الله على قلبه. صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم كل ذنب فاستغفروه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأستغفر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من اهتدى بهديه وعمل بسنته إلى يوم الدين. أحد الإخوة يسأل عن معنى قول الله تبارك وتعالى: والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم. الذين سعوا في آياتنا معاجزين يعني معاجزين لله، يعني يريدون أن يعجزوا الله تبارك وتعالى، بمعنى أن يغلبوه، وذلك بتجديد أمره و يعني مقاتلة رسله وإطفاء نور دعوته. الله يقول: أولئك لهم عذاب من رجز أليم، يعني من عذاب أليم يوم القيامة. الفجر الزكاة في عروض التجارة صحيح من مذاهب العلماء الذي عليه الأئمة الأربعة وعامة علماء المسلمين إلى أنه تجب الزكاة في عروض التجارة، ومعنى عروض التجارة يعني ما يعرض للبيع. وطريقة إخراجه هي أن يقوم كل سنة بالمال، يقوم بالنقود ويخرج منه قيمة الزكاة اللي هي يعني ربع العشر اللي هو 2.5% اللي هو نسبة 1:40 من كل 40 دينار دينار. يعني إذا كان عنده سيارات مثلا معروضة للبيع أو قمح أو شعير أو ملابس أو غير ذلك، يعني يقيمها كل سنة قيمتها اللي هي وقفت عليها مثلا ويطلع عليها الزكاة بهذا النسبة اللي ذكرناه. بالنسبة لكفارة اليمين، هل يطعم 10 مساكين وجبة واحدة مشبعة أو وجبتين مشبعتين؟ الصحيح وجبة واحدة فقط، الإطعام إنما هو وجبة واحدة مشبعة. طبعا الله يقول من أوسط ما تطعمون أهليه، وإطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليه. قيل من أوسط يعني من أحسن، ومن أوسط من الوسط الذي لا هو مكلف ولا هو دون، وأنها وجبة واحدة. هل القيمة تجزئ؟ القيمة تجزئ فيما لو نفقت، يعني أصبحت مصيرها طعام، إذا كان أصبح مصيرها طعام تصرفها، أما إذا ما أصبح مصيرها طعام ما تكون ما تجزئ. يعني لو واحد أخذ مثلا هذه القيمة وصرفها صرف آخر ما تجزئ، لابد أن تكون طعام. أحد الأخوة يقول سمعت من أحد الأخوة أن النبوة لم تكن مقصورة على الرجال وإنما تعدت إلى النساء، وأيضا رأيه أن مريم قد أوحي إليها وكذلك أم موسى، والوحي لا يتنزل إلا على الأنبياء والرسل الرفض إحداث. صحيح أن الله تبارك وتعالى لم يرسل نبيا إلا رجلا، وأما النساء فليسوا نبيات، وأما الوحي المذكور وأوحينا إلى أم موسى عن أرضه وكذلك مذكور في شأن مريم، يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، إنما هو وحي هداية وإرشاد فقط، وحي هداية وإرشاد وتوفيق، وأنه ليس وحيا بمعنى وحي نبوة، هذا ليس وحي نبوة. وكان في من قبلنا يعني يحصل لبعض الناس وإن لم يكن النبي جزء من النبوة، كان يرى الملك وكان يسمع الصوت، يسمع صوت الملك ولا يكون بهذا نبيا بهذا، ما يكون نبيا بهذا، كما قال النبي إنه كان من قبلكم محدثون فإن يكن أحد في أمتي فعمر. فالمحدث يعني يسمع حديث النبي، يسمع حديث الملك لكن لا يكون منبأ بها، كما أن مثلا يوسف وهو في الجب لم يكن منبأ بمجرد أن أتاه الملك وأخبره بأنه أوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. فالله يقول أوحينا إليه يعني إلى يوسف وهو في الجب طفل صغير لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، لم يكن منبأ بهذا، وإنما يعني سمع صوت الملك أو نحو هذا، لا يكون الإنسان نبيا بها. لذلك لم يكن هناك نبية بمعنى أنها منبأة مأمورة بحمل رسالة وتبليغها للناس، ما كان يعني هناك من النساء من نبأها الله تبارك وتعالى، وإنما أوحى لها. والوحي على درجة، يعني قد يكون الوحي مجرد إلهام، مثل ما قال الله تبارك وتعالى وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات. الوحي هنا ألهم الله تبارك وتعالى، وليس النحل الأنبياء بهذا بمسمى الوحي، لأن أصل الوحي في اللغة هو الإعلام عن طريق خفي، كل من أعلمك عن طريق خفي ليس بالنطق يسمى وحي، هذا في لغة العرب. ولذلك قال الله عز وجل في شأن زكريا أنه لما طلب آية من الله، ربنا بشر بأنه حجيل ولد وهو رجل كبير سن، بعد أن اشتعل رأسه شيبا وكانت امرأته عاقر طول عمرها ما أنجبت وأصبحت مسن عجوز، فربنا أخبرنا حجي ولك، فقال رب اجعل لي آية، فقال عيبك ألا تكلم الناس 3 ليال سوية، يعني لا تستطيع الكلام علما أنك سوي، والسوي هو الكامل يعني كامل في خلق، ما في عيب، يعني ما يصير عيب في اللسان، اللسان صحيح لكن لا يستطيع أن يكلم الناس، لكن كان يستطيع يسبح، كان يسبح فقط. الله يقول فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية، أوحى إليهم يعني أشار إليهم، يعني خاطبهم بالإشارة أن يسبحوا الله عز وجل، لأنه كان قد ربط لسانه في هذه 3 ليال ولا يستطيع أن يتكلم. قال فأوحى إليهم يعني أوحى زكريا إلى قومه أن سبحوا بكرة وعشية. فالوحي
يعني كلمة عامة تشمل هو كل أي إعلام بطريق خفي. فالله عز وجل أعلم النحل بهذا الطريق الخفي، أعلم بعض المساء، أعلم كذا ببعض أمور. فمجرد إعلام أم موسى إنها تأخذ ابنها وترضعه وتضعه في تابوت وتلقيه في اليم لا تكون النبية بها. النبي هو من كلف برسالة معينة، كلف برسالة معينة ليعمل بها بنفسه ويدعو إليها غيره. هذا النبي.
صاحب يقول جزاك الله خيرا، هناك سؤال وارد الإنسان هو كيف يكون المسلم ذا فاعلية المجتمع؟ جزاك الله خيرا على هذه الخطوة.
الفعالية كثيرة، كيف تكون فاعل؟ بمعنى أول شيء الانتماء إلى الأمة، لابد أن تكون منتمي، تشعر بانتمائك إلى هذه الأمة، أن ما يصيبها يصيبك أنت. بعض الناس لا، يعني اللي يصيب المسلمين والله يصيبهم في أفغانستان وفي لبنان وفي فلسطين، يقول لك احنا مالنا فرق بهم، هذول يستاهلون مالنا شغل فيهم. هذا ما هو منتمي لهذه الأمة، ما يشعر أنه عضو فيها ولا هو منها. إذا رأى جهل الناس فساد الناس لا يتحرك فيه شيء. قد جاء في بعض الأحاديث لا أذكر يعني إسناده الآن صحيح أو غير صحيح، أن الله تبارك وتعالى أرسل الملائكة ليهلك قوم، ليهلك أمرهم بإهلاك قرية، فقالوا رب فيها رجل صالح موجود فيها، فقال عليه فابدأ، ابدأ عليه هو، فقيل لمن؟ فقال إنه لم يتنعر وجهه في ساعة، يعني ما أخذته الغيرة لله عز وجل ساعة واحدة، قال فعليه فابدأ، فهذا الذي يهلك. على كل حال لم يصح هذا الحديث، فهناك أحاديث صحيحة تؤيد هذا المعنى، وهو أن أهلك وفينا الصالحون. قال نعم، إذا كثر الخبث، إذا كثر الخبث يعني الله عز وجل يهلك الجميع، بس هذا الصالح صالح في نفسه، أما لو كان قائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يهلك الله عز وجل، لأن الله أخبر عن القرية التي كانت حاضرة البحر اللي هي من قرى بني إسرائيل قيل أنها إيليا، أنه لما أراد الله إهلاكها ومسخ أهلها قردة وخنازير أنجنات. قال فأنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فالله قال فأنجينا الذين ينهون عن السوء، الأمر بالمعروف لا يهلكه الله عز وجل مع الهلك، لكن إذا كان مشايع وساكت وعامل وماشي مع الناس ويسحب حتى من أهل النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأهل النار خمسة، ثم ذكر منهم قال والضعيف الذي لا زبر له الذين هم فيكم تبعا. هذا من أهل النار، الضعيف الذي لا زبر له. الزبر يأتي معنى الكتابة، ومنه الزبور والمزبور يعني المكتوب، وكل شيء فعلوه في الزبر يعني في 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 فيما في صحائف في صحائف الملائكة، أن الله عز وجل كتب كل كلمة، وكل شيء فعلوه في الزبر يعني مكتوب كتبناه وسجلناه عليه. فالذي لا زبر له الكتاب أثر، يعني لا أثر له ولا رأي له ولا ماشي مع الناس. وللأسف أن أكثر المسلمين على هذا النحو ناس لا أثر لهم، الأرقام هي مجرد أرقام موجودة، لكن أن يكون لهذا الإنسان تأثير، يتكلم كلمة خير، يتكلم كلمة حق، يغضب لله ساعة، مش موجود. فبداية الفعالية هذا أن يكون الإنسان في قلبه شيء من الحياة، يحيا قلبه، يهتم بأمور أمته، يشعر بأنه منتمي إليها، المشاكل تأكل شيء من قلبه. للأسف أن كثير من الناس لو راح له دينار يظل كل يوم منكد، لو غبن في دينار واحد في بيعة يظل متنكد ويحدث هذا ويحدث هذا ويحدث. لكن إذا راح دينه ونصف دينه وشطر دينه وراح بالأمة وانتهت، ولا هذا الأمر نوع البال يعني، ولا كأنه هذا مطلوب منه بتاتا، هذا كيف يكون مسلم؟ هذا كيف يكون مؤمن؟ هذا الذي يغضب أشد الغضب على ديناره ولا يغضب على دينه وعلى أمته، هذا لا شك أنه ما هو منتمي لهذه الأمة. فأول الفعالية نقول والله الانتماء، حقق الولاء للأمة، الشعور بشعورها. عند ذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، ربنا عرف بالطريق اللي تستطيع تنصر به هذه الأمة. أحد الأخوة يقول، يسأل يقول بعض بعض من الإخوان الموحدين إن الذي يدخل النار لا يخرج منها إلا بشفاعة، لا يخرج منها لا بشفاعة ولا بغيره، ويستدلون على ذلك بقوله تعالى ومن يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. أولا وصف هذا القائل هذا بأنه من الإخوان الموحدين مو صحيح، الأولى فيها تزكية للنفس، ثم ليس الموحدون، الموحدون لا يقولون هذا، وإنما الموحد هو الذي يشهد بما شهد به الله وشهد به رسوله صلى الله عليه وسلم. وأحاديث الشفاعة متواترة، أحاديث شفاعة إخراج ناس من النار إلى إدخال الجنة متواترة في البخاري ومسلم ومسلم أحمد ومسلم المسلمين والسنن كلها مخرجة، أن كثير من أهل الإيمان يخرجون من النار بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبشفاعة الشافعين وبشفاعة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى، كما جاء في الحديث شفع الأنبياء وشفع الشافعون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيأخذ الله عز وجل قبضة من النار فيدخلهم الجنة برحمته بدون شيء، لم يعملوا خيرا قط. فإنكار شفاعة الله وشفاعة الرسول وشفاعة المؤمنين مو صحيح، فهذا مو صحيح. فإذا كان هذا الذي يدعي هذا المدعي ويستدل على هذا بآية، إذا كان يؤمن بالآية ينبغي أن يؤمن بالحديث، أما الذي يظن هو والله آمن بالآية وفيهم الآية، طيب من آيات القرآن وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، من آيات القرآن أنت الآن فهمت الآية أحسن من الرسول، يعني هذا الذي يستدل الله ومن يعطي الله ورسوله، نفرض أن كلامه هذا صحيح، ومن يعطي الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. أنا أقول أنت الآن جاءك فهم في الآية، ما فهمه النبي ولا فهمه الصحابة ولا فهمه الأئمة، هذا يا جماعة شيء غريب جدا والله، هذا من عجب العجب. إن إنسان يستدل بآية من القرآن تخالف، ما أقول حديث مخفي ولا حديث أحد، حديث متواترة كلها في الشفاعة، فهذا أمر لا ينكره، أمر معلوم من الدين بالضرورة، وإنكاره كفر. وبعدين إنسان يتهم نفسه يقول والله أنا يمكن ما أفهم الآية هذه، كيف أفهم هذه الآية؟ الآية في ظل أن الرسول يخبر بأنه هناك شفاعة وأن المؤمنين يقفون، تقول يقول النبي فما أنتم بأشد مناشدة لي بحق استبان لكم، من مناشدة الذين وعيد ربهم يوم القيامة يقولون يا ربي إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا اللي هم وقعوا مع الكفرة ويقوموا علشان يخرج الله، يقول الله يقول لهم ادخلوا أي في النار، فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوا. فأحاديث الشفاعة كثيرة كثيرة متواترة أجمعت عليها الأمة وهجع فيها أهل السنة والجماعة، لم يخالف في هذه إلا الوعيدية من المعتزلة ومن الخوارج فقط، والمعتزلة ربنا قطع الله دابرهم، وإن كان بقي يعني أثر بعض عقائدهم منتشر أسف المسلمين، والخوارج كذلك يعني كجماعة مسلسلة قطع الله عز وجل دابرهم من الأمة ولم تبقى إلا بعض أفكارهم تنتشر بين الحين والآخر، فهذا كلام مو صحيح. أما أهل السنة والجماعة الإنسان يرغب عن حديث الرسول وعن أقوال الصحابة كلهم وعن أقوال الأئمة وعن أقوال الأمة سلفا عن خلف وأهل الحديث ويطلع رأي جديد، يا جماعة عيب، هذا أكبر 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 ضلال، إنك أنت تدعو إنك قد أتاك الله فهمك القرآن ما فهمه رسول الله ولا فهمه الصحابة ولا فهمه سلف الأمة، هذا كلام في منتهى الخطورة، كلام في منتهى الخطورة. فلا شك الصحيح من مذهب أهل السنة والجماعة أنه فيه ناس يدخلون النار بدون سابقة عقاب، كما جاء في حديث الشفاعة أن الله عز وجل يقول يعني للنبي صلى الله عليه وسلم أدخل من لا حساب عليه من أمتك من الباب الأيمن في الجنة وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب، كما قال النبي يدخل الجنة من أمتي 70,000 وجوههم كالبدر ليس فيه، فدول ما بيشوف النار الصحيح. وأما حديث النار بالنسبة إليهم فالصحيح أنها مرور فقط، فقال الله عز وجل وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا، الورود هنا إنما هو المر عن الصراط كما يقول ابن مسعود، هذا هو الحق إن شاء الله، وليس الورود هو الدخول كما قاله بعض السلف أيضا، أن الورود هنا مع الدخول أنهم يدخلون ولا تحرقهم ثم يخرجون، المهم أن فيه ناس يدخلون الجنة دون سابقة عقاب، وفي ناس يعاقبوا وفي ناس يعاقبوا من أهل الإسلام يعاقبوا في النار يسقطون على الصراط وتأكل النار أجسادهم إلا موضع السجود فقط، وقال النبي ولا تأكل النار موضع السجود اللي هي الوجوه والأيدي والركبتين والقدم، هذه ما تأكلها النار، ويعرفهم المؤمن بها، أهل الإيمان عندما يدخل النار لعقابهم يعرفونهم بها، وهذا لا شك هو الأمر مقرر مقرر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم المتواترة وما أتاكم الرسول فخذوه. يقول صاحب السؤال أيضا: وهم أيضا ينكرون عذاب القبر ويزعمون أنه لا يوجد عذاب القبر ويقول أن فرعون موجود في متحف في مصر حكيت وعد. طبعا هذا مو موحد، الكلام اللي يقول هذا كافر، يعني هذا الكلام الأولاني صحيح لبعض الناس الذين يزعمون التوحيد ولكن هم لا يفهمون. أما الكلام الآخر إن عذاب إنكار عذاب القبر ما أعرفه إلا من فقهاء، أما ناس من أهل الإسلام ممن ينسب إلى الإسلام والقبلة أنكروا عذاب القبر ما أعرفها، قد يكون في يعني فرق جديدة ظهرت له. أما إن فرعون موجود في المتحف وبالتالي معناه إنه معذب، كذلك كل واحد الآن لما تحطه في قبره وتجد التعليق بعد شهر سنة ليه القبر موجود، ولو واحد حطه في بيتك وحطته في الصندوق هتيجي برضو بعد لو سنة هتفتحه ليه موجود في الصندوق، وإذا كان من أهل الجنة مو معناها راح الجنة، وإذا كان من أهل النار ما راح النار. إذا كان الاستدلال على أحداث الآخرة بالأشياء هذه المظاهر الدنيوية ما يتم الاستدلال. وكذلك لو حطيت إنسان في قبره يسمع له صوت طول الليل وطول النهار ما حتشوف الملكين جم ولا جلسوا ولا قالوا له من ربك وما دينك وماذا تقول في هذا الرجل ولا يقول الكلام هذا كله. فإذا كثر القياس هذا قياس مثل قياس المشركين، يعني كيف أبو جهل لما سمع أن الله عز وجل يقول إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين، فقال الآن ظهر كذب محمد، قال لهم الرسول بين كذبه. ايش بين كذبه؟ قال بيقول ان في شجرة الزقوم هذه بتطلع في أصل الجحيم، والأصل الجحيم يعني قص النار، قال لهم النار بتاكل الشجر، فكيف شجرة محمد هذه ما تاكلها النار اذا هذا الرجل كذاب؟ يقول هذول ايضا مثل قياس ابو جهل، هذا قياسه كقياس ابو جهل. فاللي يشوف الله جثة رمسيس موجودة في المتحف وبالتالي لا بتروح، ما بيأخذوهاش الملائكة على النار كل يوم ورجعوها، لأن الله عز وجل قال في قوم فرعون قال النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا على فرعون أشد العذاب. فاللي يشوفش الملائكة دي يأخذ التابوت ويودوه على جهنم في الليل ورجعوه، فلذلك قال لك أقول والله ما بيعذب. كلام سخيف، كلام سخيف ما استحق الرد عليه. هل يجوز موابدة هؤلاء الذين يزعمون ما سبق ذكره وهل تجوز الصلاة خلفهم؟ والسلام عليكم ورحمة الله. نزل عن قول السلام عليكم ورحمة الله. يمكن جهلة نقول لعلهم متأول جاهل يعني يبين له. أما إذا أصر على مثل هذا، إذا أصر على إنكار شفاعة النبي وشفاعة المؤمنين وهي أمر متواتر معلوم للدين بالضرورة، وكذلك أصر على إنكار مثل عذاب القبر الذي ينكر المعلوم من الدين أو ينكر حديث النبي، فلا شك أنه كافر وبالتالي يعامل معاملة الكافر. نكتفي هذا اليوم وأصلي وأسلم على النبي.